السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، أبدأ لقائي هذا بالتأكيد على مسألة العلم كما ذكرته في اللقاء السابق، وذلك لأن العلم من أهم ما بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أول واجب على الإنسان أن يعلم ما لله عز وجل من الحق. يقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما سأل الله عز وجل من شيء إلا من العلم استزادة. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن طلب العلم واجب، وذلك من خلال أوجه متعددة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. فيحرص المسلم على طلب العلم الشرعي، وهناك علوم واجبة وهي من وجوب عيني على كل مسلم، هناك علوم يعني كفائية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نأخذ هذه المكالمة. تفضل يا أم محمد.
مرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بك، والله أنت أعطيك الصحة والعافية.
يعافيك سلمك.
والله يا ولدي بسألك عن صلاة اللي بعد بين العصر والمغرب.
تخفضين التلفزيون يا أم محمد واسمعين من الهاتف، الله يرضى عليك. اخفض التلفزيون على آخر لأن الصوت مسوي صدى. تفضل يا أم محمد.
والله ما عندي تلفزيون، الله يخليك.
تفضل يا أم محمد.
إن شاء الله. أسألك ولدي عن الصلاة هذه، حد يقول زينة بعد الظهر قبل العصر.
بعد الظهر، بعد صلاة الظهر؟
هي ركعتين يقولون. أنا أصلي يا ولدي بس ما أعرف يعني أنهن يعني جوزان ولا ما جوزان.
إن شاء الله. أبشر يا محمد. مرحبا. مرحبا. تفضلي.
الله يدوم فضلك يا ربي. بعد بسألك، عندي ولد متوفي تقريبا من 5 سنين 6 سنين. أيه. الولد ما تزوج بعدها، صغير عمره 28. هذا توفي ولدي. الحين أنا اللي قدر، أنا سويت أنا طويل وسويت أنا مسياد، حد يقول يوز حد يقول ما يوز.
تعالى يا محمد أبشري.
الله يطور عمرك.
مرحب مرحب مرحب. طيب، الأخت أم محمد من العين بارك الله فيها، يعني تسأل تقول هناك ركعتين بعد صلاة الظهر قبل العصر، تقول يعني ما حكم هاتين الركعتين؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للركعتين اللي بعد الظهر هذه من السنن الرواتب، ولله الحمد والمنة. أنا بعطيك الآن وبعلمك ما هي السنن الرواتب. السنن الرواتب 12 ركعة. السنن الرواتب 12 ركعة، في ركعتين قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، بعد ما يؤذن أذان الصبح صلي ركعتين وبعدين صلي نص الصبح، وفي 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد ما يؤذن الأذان أذان الظهر في 4 ركعات قبل، وبعدين بعد الظهر ركعتين، بعد الظهر ركعتين أو 4 يعني، والأفضل أنك تصلين 4 يعني 4 قبل الظهر و4 بعد صلاة الظهر، وفي ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين بعد العشاء، هذه يسمونها السنن الرواتب. وعندك يا أم محمد من بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر هذا كل وقت أنك تصلين فيما شئت، تصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر ما دام عندك الوقت، لأن هذا من الوقت اللي يجوز الصلاة فيها، من الأوقات التي يجوز الصلاة فيها، واضح؟ هذا بالنسبة للسنن الرواتب، فهذه جائزة. بعد العصر لا، إذا صليت العصر خلاص توقفت عن الصلاة. ما يصلي الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر النفل المطلق. أما إذا كان عندك قضاء مثلا صلاة أو قضاء سنة راتبة، مثلا فاتتك سنة الظهر، ممكن في مثل هذه الحالة أنك تصلين تقضينها بعد صلاة العصر، بارك الله فيك. أم محمد من العين بارك الله فيها تقول عندها ولد توفي من 5 سنوات، تقول ما تزوج وعمره 28 سنة وعملت لبير ومسجد، تقول في ناس قالوا لي يجوز وفي ناس قالوا لي ما يجوز. يا أم محمد من العين رحم الله ابنك وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم، صلى الله تعالى يعوضك خير. بالنسبة للعمل عمل الصدقة للميت هذا مشروع ولله الحمد والمنة، تبنين مسجد، تحفرين بئر، توزعين مصاحف مثلا تطبعينها وتوزعينها في المساجد في الدول اللي تحتاج إلى مصاحف ما عندهم مصاحف، تكفلين يتيم عنا مثلا، تتصدقين، هذا كله خير ولله الحمد والمنة. والشخص اللي يقول لك لا ما يجوز غلطان. المرأة اللي تقول لك لا ما يجوز أنك تحفرين بئر ولا تبنين مسجد لغلطانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت، يعني لو قدر الله لها أنها تتكلم قالت تصدقوا عني، ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك. قال يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء. فلذلك أنت صنعت شيء طيب يا أم محمد، وهذا شيء عظيم أنك تحفرين بئر مثلا في بلاد يعني فيها شحة مياه مثلا وفيها شيء من هذا القبيل، وبنيتي مسجد، هذه نعمة، أبشر بخير واسأل الله عز وجل يعوضك خير. تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد
نعم معك.
تفضل أبوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا شيخ.
مرحبا تفضل.
حياك الله حبك الله.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
أيوة، في عندنا سؤال على الزكاة.
تفضل.
زكاة لآل البيت، يعني يكون لك أقارب من آل البيت، هل يجوز إذا هم معدمين؟
إن شاء الله.
أيوة. السؤال الثاني، إذا في شخص مدين ومعسر ومش ممكن يسدد، هل يجوز أن تجعل الزكاة المبلغ اللي عليه؟
إن شاء الله.
أيوة. والسؤال الثالث بالنسبة للصلاة.
أيوة.
سؤال شيخ بس ما حضرني الحين، إن شاء الله في المكالمة الجاية.
مرحبا أبو أحمد، مرحبا. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ عندي سؤال واحد بخصوص الأضحية، هل تجوز الجاموس نضحي فيها ولا لا؟
الجاموس؟
إيه الجاموس.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وش حالك؟
طب حالك، مرحبا ومسهلا.
أنا عندي سؤال واحد.
تفضل.
الله يسلمك. أنا بصلي صلاة القيام على المصحف أمامي، مصحف كبير أمامي.
نعم.
أصلي 8 ركعات وثلاث اللي هي الشفع ركعتين وركعة.
نعم.
من المصحف أمامي. هل هذا يجوز ولا؟
تحمل في يدك ولا تحط على الحامل؟
حاطه على حامله وفي مسافة ما تحرك.
طيب.
مسافة بيني وبينه يعني مسافة السيود.
أي نعم، واضح أبو عبد الرحمن.
مصحف كبير، فأنا لي فترة متردد دائما أبغى أتصل أبغى، لكن قلنا اليوم.
الله يحييك، الله يحييك.
أنا دائما أسمع.
الله يحفظنا وياك أبو عبد الرحمن، مرحبا ومسهلا.
الله يجزيك خير، مشكور أقول.
يا مرحبا يا مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
يا شيخ أنا قلت عندي سؤالين نسيت عندي ثلاثة. يرحم والديك. أنا عندي عمتي توفت خلت مبلغ من المال عندي مبلغ بسيط أنطيته لابن أخوها بنى بيت هو حالته ضعيفة. هل أنا أخلي يعني هذا المبلغ هي ما أدرت يعني شو سوي به أخليه بحساب الروحة يبقى ما رجعوا منها ما أخذوا منه لو أخذوا أنفق به مثلا الروحة أكل أو شيء.
طيب عند أولاد يا أختي الفاضل عند
لا
أولاد
لا ما عاد هي لا ما من الزوجة هي خلت يعني عدها غير مال عدها ما شاء الله مال خلته يعني سونا لها بيه حج الحمد لله وعمره وتعرف أنت يعني وناويين إذا الله راد ننفق عنه بس هو مبلغ بسيط هل يعتبر هذا صدقة جارية لها إذا بقى
طيب من ورثتها
ورثتها عندها أخوانها أخوانها ثلاثة بس هي ما أمنت أخوانها أمنت ولد أخوها اثنين وأنا كنت أداري هي قبل لا توفى
يعني قالت لك يا أختي الفاضلة هذا المبلغ لابن أخوي
لا 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 ما قالت خلصت عندي وتوفت هي
المبلغ كبير ولا صغير
لا لا وسط والله عادي يعني احنا بالعراقي 200 ألف ما أعرف عليهم هو قد يعني عندكم
200 ألف دينار ها
ايه 200 ألف دينار
طيب أبشر يا أختي الفاضلة
والسؤال الثاني
ايه تفضل تفضل تفضل
السؤال الثاني يا شيخ اليوم الثاني مثلا أريد أشتري لي ملابس شتوية ولا أروح أهدي مثلا الأحد يعني شيء مثل ما يقول المريض لازم تأخذ شيء بيدك هل هاي النفقة على زوجي إذا قلت لي عليه فأقول لك هو ما ينطيني الملابس شتوية هل هذه يعني حق لي أخذ منه وتعتبر جائز هذا الشيء
تأخذين من مال زوجك
إيه مثلا أخذ لي مثلا ملابس شتوية يعني أحتاجها
إيه لا لا العفو أنت تأخذين فلوس من زوجك من دون علمه
يعني هي شيء يصير لأن هو أصلا ما ينطيني الملابس شتوية ما مخصص شيء
أيوة طيب
والسؤال آخر واحد عندي أختي ما يصير لها ظنة السبب من زوجها قالوا له عقيم يعني إلا ما أقول لك ما شاء الله يصير له ظنة بعملية احتمال يعني هو ضعيف حال أصلا أختي تريد تعوفه يعني من وراء هذا الشيء أنا أقولها أصبري بل كي ربك يعني يصير ويدهم مجال فلوس يعني وستوي هاي طرال الأنابيب
كم لهم متزوجين
عليها إثم
كم لهم متزوجين
صارهم 6 سنين
طيب.
هو المعاق هو اللي يعني اللي عنده عقم
نعم نعم أبشر يا أختي الفاضلة
الله يرحمه دير جاوبنا عليه
مرحبا إن شاء الله فاضل أبو طارق
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام
الله يزيد خير إن شاء الله البرنامج طيب
الله يحفظك
الشيخ عندي سؤالين
تفضل
السؤال الأول يختص بالوالدة الله يحفظها كبيرة السن طبعا وكثيرة النسيان الله يسلمك يعني بالنسبة للصلوات أنا أسأل دائما تكون هي صلت مثلا العشاء ولا صلت المغرب فهي تضطر أنها تصلي مرة ثانية أنا ما صليت عيالها يعني يخبرونها يقولونها صلينا صليتي خلاص كنت أنا موجود كذي فهي تقول لا أنا بصلي فهل يجوز لها هل إحنا نخليها تصلي مرة ومرتين وثلاث أيام تعيد الفرض الواحد
إن شاء الله
ولا هل نتركها ولا نقولها لا نمنعها انها تصلي مرة ثانية
أبشر أبو طارق
لما السؤال الثاني عندي لإمام لما يصلي إمام وهذا الكلام مستمر وأبلغناه عشان يمكن تسأل تقول هل أبلغته احنا أبلغنا إن هذا ما يجوز لما يسجد يرفع الريول الثنتين ولا إرادي هل مرض هل هي عادة احنا ما نعرف ما أصلح لنا هو فكيف صلاتنا احنا حتى بعض المصلين يسألوا هالسؤال يعني أنا أسأله وبعض المصلين قالوا لي تسأل عنه هل يجوز إن إحنا نصلي وراها فما ما رضى إنه ينزل ريوله
من بعد من أول ما يسجد ولا يضعها وبعدين يرفعها
لا 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 من يسجد لين يقوم
أي.
من سجوده على كل سجدة الريولين مرفوعات عن الأرض
وتقبل تقبل نصيحتكم تقبل نصيحتكم ولا رفض
هو سمعها لكن إجابته كانت يعني ما كانت يعني بذاك الإقناع فيها.
إيش يقول؟
حيث إنه إن أحد المذاهب تجيز هذا الشيء ما تفرض عليك إن السبع أعضاء تكون كلها في بدون ذكر المذاهب.
طيب أبشر أبو طارق.
هو عربي للأسف إنه مش أجنبي هو عربي.
إيه وأنتم كلكم لاحظتوا يا جماعة المسجد ها؟
كل الجماعة كلهم لاحظوا على الكلام هذا وأبلغوه أغلبهم أبلغوه. لكن هو مصر ما أدري هل هو هذا مرض عنده ما أفصح
طيب
ما أفصح إنه مريض أنا مريض
أي قال لي
ما أستطيع إن أنا أترك لي وهذا عذر له
طيب يا أبو طارق
يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا
مرحبا
بخير. ارجع الى الاسئله. بارك الله في الجميع. ابو احمد بارك الله فيه من ابو ظبي يسال يقول ابو احمد من ابو ظبي. طيب ابو احمد يقول بالنسبه للزكاه على آل البيت يقول هل تصح الزكاه على آل البيت مثلا؟ اخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبه لآل البيت على قسمين، قسم لا تحل لهم الصدقه وهم آل جعفر وآل عباس وآل علي وآل عقيل، هؤلاء لا تحل لهم الزكاه، يعني سلالتهم هؤلاء لا تحل لهم الزكاه، وقسم لا يجوز ان يعطوا من الزكاه وهم غير هؤلاء الاصناف الاربعه. بالنسبة للزكاة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة ملقاة وأراد أكلها قال أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة ولذلك تركها. ولما كان الحسن رضي الله عنه وضع تمرة في فمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، يعني ارميها. فلذلك الصدقة ما تحل لا لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية بالنسبة لهؤلاء الأصناف إذا لم يكن لهم مصرف ولا مورد وافتقروا نعم يجوز أن يعطوا من الزكاة، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، فإذا كان ما عندهم مصرف ولا مورد وليس شيء من المخصصات مثلا فأن يجوز إذا افتقروا أن يعطوا من الزكاة. فأنت سألت بارك الله فيك إذا فعلا افتقروا وأصبحوا فعلا ممن يستحقون الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو الكون غارم مثلا يجوز أن يعطوا من الزكاة. بارك الله فيك. أبو أحمد من أبو ظبي يقول إذا شخص اقترض مبلغ من المال ثم أعسر ومن يطلبه عنده زكاة، يقول هل يجوز أن يحتسب هذا الدين الذي له على هذا الشخص من الزكاة؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز أن يحتسب الدين الذي على هذا المعسر من الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء، يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ولأن الزكاة لها نية وهذه ليست لها، النية هنا ليست موجودة، فهو الآن يريد أن يعطي أن يجعل هذا الدين في مقابل الزكاة أو الزكاة عفوا في مقابل الدين، واختفت النية هنا. الشيء الثالث أن هذا في حماية لماله، فالذي الآن يجعل الزكاة في مقابل هذا الدين حمى ماله، فالآن مثلا على الشخص هذا 20,000 قال خلاص من زكاة 20,000 إذن سيحمي 20,000 عنده ويضمن هذا الدين على المعسر، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يحسب زكاته من هذا الدين الذي على المعسر. فاطمة من الشارقة تسأل بالنسبة للأضحية تقول هل يجوز أن تكون من الجواميس؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية أولا تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ثانيا بالنسبة للأضحية تكون من الذكور والإناث من بهيمة الأنعام، فيضحى بالجمل ويضحى بالناقة ويضحى بالبقرة ويضحى بالجاموس ويضحى بالضأن ويضحى بالمعز ويضحى بالضأن والمعز من الغنم، ولذلك يجوز أن يضحى بالجاموس ما دام أنه قد بلغ السن المعتبر وهو سنتين فأكثر بارك الله فيك، وليس فيه عيب من العيوب التي تمنع الإجزاء إجزاء الأضحية، ويكون عن 7 إذا اشترك به أحب أن يشترك به أحد فيكونون إلى 7. عبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا أصلي القيام من المصحف، عندي حامل المصحف أضعه أمامي أصلي 8 ركعات وبعدين 3 ركعات الوتر، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الرحمن عفوا أبو عبد الرحمن وعبد الرحمن من أبو ظبي بارك الله فيك وثبتك الله وتقبل الله عملك وزادك الله من توفيق، الجواب لا حرج في ذلك، يجوز لك أن تحمل المصحف في قيام الليل، يجوز لك أن تضعه على حامل قريب منك، وإذا أردت تقليب الصفحة تقلبها والحركة هذه لا تبطل الصلاة ولله الحمد. قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقوم الليل ويصلي بها غلامها ذكوان، وكانت تأمر أن يحمل المصحف. قد ثبت هذا عن جمع من الصحابة، وقال بهذا جمع من العلماء بأنه لا بأس الإنسان الذي لا يحفظ القرآن أن يحمل المصحف بيديه أو أن يضعه على حامل، فما تقوم به عمل جائز ولله الحمد والمنة. أمت الله من العراق تقول عمتها توفيت وغير متزوجة وتركت مبلغا ماليا بسيطا عندها، تقول أنا أعطيتها لابن أخيها. سألت أمت الله قلت عندها إخوة وأخوات؟ قالت نعم. يا أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي عندك وتركته عمتك عندك، هذا لا يجوز لك أن تتصرف فيه لأحد إلا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أختي الفاضلة هذا المبلغ حتى وإن كان قليلا فإنه للورثة، والورثة لا يدخل ابن الأخ معهم. لماذا؟ لوجود والده، وجود أعمامه. ولهذا بارك الله فيك لا يجوز لك أن تتصرفي بهذا المبلغ وأنت تضمنينه، إلا أن تستأذني إخوان تستأذني خوالك اللي هم الورثة وعماتك أيضا، تستأذنينهم تقولين والله تركت عندي مبلغ وأنا والله أعطيت ابن أخوكم فلان، هل تسمحون ولا لا؟ إذا قالوا سامحنا وعفونا الحمد لله، إذا قالوا لا نريد هذا المبلغ تضمنين يا أخت الفاضلة، لأنك تصرفت فيه تصرفا خاطئا ويكون لك صدقة أنت اللي تصدقت على هذا الولد، أما الورثة فهذا حق لهم، ولهذا يحرم كتمان شيء من أمور الورثة حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا. ولهذا قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، ها؟ ولو كان قليلا، حتى لا تقول والله هذه 200,000 دينار مثلا أو أقل أو أكثر بعملتكم الحالية، هذا حق للورثة. فأنت ناقشي إخوانك، عفوا ناقشي أخوالك وعماتك وقول لهم والله هذا اللي حصل، وأنا تصرفت ظنا مني بأني على صواب، وتبين لما سألت طلبة العلم والمشايخ قالوا لي لا هذا حق للورثة. إلا في حالة واحدة، إذا قالت لك هذا المبلغ وصية لابن أخوي فلان، نعم يدخل هذا في الوصية في حدود الثلث ويحسب من بقية تركتها، ينظر إلى تركتها هل هذا المبلغ فعلا في حدود الثلث أو أقل. إذا قلت لي نعم خلاص هذا يعني وصية قد نفذت لأن اشترطت هذا الشيء، إذا كان أكثر تعطين في حدود الثلث وتردين الباقي إلى الورثة. بارك الله فيك، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك؟
طب حالك
ما شاء الله عليك يا شيخ، والله مستفيدين منك وايد وايد
الحمد لله. جزاك
الله خير، الله يطول بعمرك يا رب. الله
يطول. جزاك الله خير يا عبد الله.
شيخ سؤال واحد بس الله يخليك.
تفضل.
عندي اليوم انا رحت جنازة، زين حضرت الجنازة وكل شيء، ويعني من بدايته لين نهايته، بس شو المشكلة انك انت صور سناب، يعني احط في السناب، هل هذا يعني يروح اجري انا ولا شيء؟
تصور في المقبرة يعني؟
اي صورت انا في المقبرة، صورت الناس يعني المتواجدين هناك، وصورت الاسعاف، وصورت يعني كذي، انا احب التصوير.
اي لكنك صورت من باب نقل يعني الحاله والوضع على اساس
الذكر فاخر ولا شيء يا شيخ،
الذكر الناس يعني تقول شوفوا نهايه الانسان يعني تصوير. هذا قصدك؟ قصدك يعني تقول شوفوا هذه نهايه الانسان وهذه كذا؟
لا والله ما كان قصدي، بس انا قصدي انا احب التصوير.
ايوه طيب يا عبد الله واضح سؤالك، بارك الله فيك.
اي بس انه ما يعني ما في شيء يا شيخ اني انا يعني أنا صورت كأني وأنا يعني رحت تراني هناك وشوفوا كيف أنا، لا
طيب.
ما هذا قصدي كان أبداً.
طيب يا عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله. تفضلي أم زينب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا زوجي أصيب بجلطتين دماغيتين، فأثرت على سلوكه، على إدراكه للأمور، على علاقته بالأشخاص، يعني طريقة التواصل معهم. يعني كان هو شخص جدا اجتماعي وجدا مستقيم، ويعني كان يضرب به المثل. فبعد هاتين الجلطتين انقلبت حاله. طبعا كان حتى بالصلاة ملتزم، صلاة الجماعة في المسجد. بعد هذه الجلطتين انقلبت حاله، أصبح لا يصلي إلا نادرا، يعني أجره جرا إلى الصلاة. صلاة الجامع لا يستطيع الذهاب إليها لأنه يعني من أثر السكري. طيب. هو أصيب بالجلطتين.
طيب.
فيعني صلاة المسجد تركها، بس في البيت يعني أكثر الأحيان عندما يؤذن المؤذن أحسه على الصلاة، فهو لا يبالي ولا يقبل. أحيانا أجره جرا إلى الصلاة. قراءة القرآن تركها، ويعني أخذنا له فحوصات دماغية، يعني أصبح عنده ضمور في خلايا المخ. فيعني من هالناحية أنا جدا تعبت من ناحية حثه على الصلاة، وأحيانا أنشغل بأمور المنزل فأنسى صلاته هو.
لكن في وعيه يا أخت الفاضلة، في وعيه هو؟
هو 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 في وعيه،
يعرفكم،
ولكن غير مدرك للأمور.
يعرفكم؟
يعني أقول له أحسه على الصلاة، يقول لي لا أصلي.
يعرفكم لا أصلي. يا أخت الفاضل يعرفكم؟
نعم نعم يعرف.
يعرف أولاده؟
يعرفنا، يعرف أولاده، ولكن يعني لا أعرف كيف أفسر لك حالته. الأمور لا يدركها، لا يدرك، يعني كان يتعصب لأتفه الأسباب. الآن أصبح جدا هادئ.
طيب.
لا يهمه، لو الدنيا قامت وقعدت لا يهمه الأمر.
طيب، واضح، وضحت الفكرة. أبشر يا أخت الفاضل، أبشر.
فأريد فقط أن أسأل، هل أنا إذا نسيت صلاة
شاء
ولم يعني أحثه عليه، هل علي
إن شاء الله؟ أبشر يا أخت الفاضل،
أتركه في هذه حالته؟
أبشر، أبشر. عندك سؤال آخر؟
لا لا.
طيب.
شكرا.
أبشري،
شكرا.
أبشري، أبشري. مرحبا. تفضل أم بدر. أم بدر، أم بدر من السعودية، تفضلي.
ألو.
تفضلي أختي الفاضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو تسمح يا شيخ، الله يجزاك بالخير، أنا سويت عملية تقريبا لها 3 سنوات، عملية أرحام برمضان، أول قبل يوم من رمضان، ولا صمت طبعا، تعبانة زين، ومضى علي تقريبا سنة وقضيت، دفعت الكفارة. بعدها الله يعافيك حوالي 3 سنوات، يوم شفت نفسي أحسن حاولت أني أصوم، يعني حتى قعدت أني أصوم بالشتاء، بس أني ما قدرت، ما قدرت، أتعب. رمضان أصومه بس للقضاء ما قدرت أصوم، يعني أتعب، يجيني صداع شديد، يديني ما أقدر أرفعها، فما أدري، عندي انخفاض السكر ومسوي عملية تكميم أنا.
أيوة. يعني بس رمضان تصومين، تصومين رمضان؟ ها،
رمضان أصومه طبعا مشقة. أي بس أني أقول لك يا شيخ الله يجزاك الخير،
أنت دفعت الكفارة في البداية، ها؟
أي دفعت.
استفتيتي أحد يعني؟ استفتيتي العلماء؟
لا والله ما استفتيت.
طلعتي كفارة يعني على أساس أنك أنت ما أنت قادرة تصومين بعدين يعني؟
قلت أشوف بعدين إذا تعافيت أشوف.
طيب.
بس أنا دفعت كفارة على طول.
إن شاء الله. أبشر.
بعدها عاد فهمت ال
وجربت الصوم بشتة، ها؟
أي والله أنا جربته بشتة الفترة هذه.
طيب ما شاء الله، في الصيف تصومين رمضان، شلون بشتة ما تصومين، ما تقدرين؟
والله يا شيخ هذا اللي حصل يعني.
إيه سبحان الله. يعني يلا الإنسان يعان، سبحان الله على الفريضة. طيب أبشر يا أخت الفاضلة.
الله يجزاك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يخليك، بسألك أنا الـ4 ركعات اللي بعد صلاة العشاء، هي السنة منهن أو هي غير السنة؟
إن شاء الله.
وبعد واحده بنتها محتاجة وأبوها قد توفى، وكذبت على أخوتها، قالت أنا حلمت أبوه يقوم يقول لكم تسووا لها وتسووا لها، علشان يسووا لها، هو حرام عليها؟
إن شاء الله.
يلا يديك العافية.
مرحبا مرحبا أبو عبد العزيز.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
السلام وبركاته.
حفظك الله ورعاك.
إياك مرحبا.
احنا من محبينك ونطالع برامجك يومية هذا.
جزاك الله خير الله. بارك الله فيك أبو عبد العزيز.
الله يحفظك يا طويل العمر. ثلاث سؤالات هي مسائل عامة الناس تستفيد منها كلهم يعني إن شاء الله.
تفضل يا أخي تفضل.
السؤال الأول حفظك الله، لمس المرأة سواء كانت الزوجة أو أجنبية، ليش توضح بهذا الشيء؟ لأني أحيانا صراحة وأنا أكون على وضوء.
أيوة
سامعني سامعني طال عمرك.
إيه نعم نعم.
إيه أحيانا لما واحد يكون على وضوء مثل ما تقول لمسته زوجته، مو بقصد يعني حاجة مثل ما تقول شوى أو شيء، لا حاجة
إن شاء الله.
عندما مثلا مرخ عزك الله رجل أو
واضح
لمس يعني
واضح واضح أبو عبد العزيز ما يحتاج التفصيل، واضح أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني
بخصوص الشيء هذا، والمرأة مثلا الأجنبية إذا كنت في سوبر ماركت
وحسبتها
مثل ما تقول ولمستك غير قصد، الأجنبية تختلف.
نعم نعم واضح
حفظك الله. قراءة يعني صار عندي أبي استفسر في هذا الشيء لأني صليت وراء إمام.
أيوة.
قراءة آخر سورة العلق طال عمرك.
أيوة.
ربك الذي خلق.
أي.
فيها طبعا سجدة، احنا نعم. كنا في صلاة المغرب عرفت شلون؟
ايه.
فهل لها سجدة في اخرة السورة تسجد وتقوم؟ اودي لك اوضح لك العملية كيف صارت معانا. العملية صارت سلمك الله، مدري هو الامام مثلا استخدمها صحيح او في عندك وجهة نظر، نبينا نتأكد من هذا الشيء.
طيب.
ف عندما خلص سورة أقرب ربك الذي خلق هي آخرتها طبعا سجدة، نزل على طول سجد وقام مرة ثانية ورد ركع يعني، بعدين قام بالركوع اللي هو المشروط حق الصلاة.
إيه.
فهل هذا صح أو أنه مثلا لما يسجد ويقوم ويقرأ مثلا سورة قصيرة أخرى؟ ما أدري العملية أنت
تقول.
حفظك الله.
أبشر أبو عبد العزيز.
طيب السؤال الملاحظة الثانية يا طويل العمر، هل يعني يصح أثناء الاغتسال لما تكون عزك الله تغتسل في الحمام، هل يجوز أن تتوضأ يعني وضوء يعني تقصد وضوء الصلاة هو جايز أو كيف يعني؟
والغسل إيش الغسل هذا؟ غسل تنظف؟
يعني تغتسل سواء كان غسل مثل ما تقول غسل نظافة أو غسل جنابة لما تخلص لين تنتهي من الغسل، هل يحق لك انك تستخدم يعني مثلا تتوضا؟
ان شاء الله ابو عبد العزيز تسمع الجواب بحول الله. الله يحييك يحفظك. مرحبا مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله بارك الله في الجميع. الاخت امه الله من العراق تقول يعني انا اريد وارغب اشتري ملابس شتويه لكن زوجي للاسف الشديد ما يعطيني، تقول يعني ينفق علي لكن هذا غير داخله في حسبانه، تقول هل يجوز اني اخذ من ماله؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها النفقة المعروفة، ومن جملة ذلك أن يشتري لها ملابس سواء في الصيف أو الشتاء، والعلماء بعضهم يقول لها يعني ثوبان، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، وهذا كان قديما لكن ينظر في العرف الحالي، فإذا كان العرف أن الزوج حسب المنطقة اللي هو فيها أنه ينفق على زوجته فيشتري لها ملابس في الصيف وملابس في الشتاء يلزمه ذلك. ولهذا أخت الفاضلة لا بد من أن تتكلمي مع زوجك وأن تخبرينه بأن هذا حق مشروع لك فرضته الشريعة ولله الحمد، فلك الطعام والشراب والكسوة والسكن والمعاشرة بالمعروف، قال جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولذلك أخت الفاضلة كلم زوجك بدل المواربة وبدل الالتفاف وبدل يعني السطو على ماله، حتى ولو كان يعني تعتقدين بأن لك حق فيه كلمي وقولي له الكلام هذا، أحسن من أنك تأخذين شيء ربما اكتشف هذا ويعني تسوء العلاقة بينك وبينه، ربما يعني تذهب الثقة، والثقة إذا ذهبت لا تعود. المسألة الثانية، إذا والله أنت تقول لا أنا كلمت وذكرت وخوفت بالله وقلت هذا حقي وهذا، ورافض يعني بتاتا أن يعطيك قيمة ثوب شتوي، شتوي يعني تلبسينه في الشتاء وليس من الثياب اللي الزائدة على الحاجة، لا ثوب تحتاجينه، نعم يجوز لك أن تأخذي من دون إذنه بقدر قيمة هذا الثوب الشتوي كما يعني هو معروف. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن هند امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. أنت تقولين ما عندي ثوب شتوي أو عندي ثوب شتوي حق 10 سنوات ماضية، يجوز لك إذا رفض الزوج وأبى وكان بخيلا فعلا أن تأخذ قدر قيمة الثوب الشتوي. أمة الله من العراق تقول عندي أختي ما عندها أولاد ومتزوجة من 6 سنوات، والسبب أن زوجها فيه عقم، وتقول إلى الآن يعني حالتهم ممكن أنها تتصلح فيما بعد حتى يعني يكون عندهم المال لإجراء عملية التلقيح أو شيء. تقول أختي مصرة على الطلاق، تقول أنا أذكرها وأصبرها، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي لك أنت أحسنت وأنت تصبرين أختك وتثبتينها وتقول لها أصبري، وبقاء الزوجة مع زوجها يعني والصبر عليه هذه نعمة من نعم الله. وإذا فعلا أخلصت النية وأصلحت الطوية وفعلا تقربت إلى الله عز وجل بعدم كسر خاطر زوجها وتبقى معه، سيبارك الله عز وجل لها وسيأتيها يعني الفرج من الله، ولعلها تصبح صباحا فيه البشرى من الله عز وجل. فالأمور كلها بيد الله عز وجل. الأنبياء إبراهيم عليه السلام رزقه الله الولد على حين كبر، قيل بأن كان عمره 120 سنة وزوجته 180 سنة. زكريا رزقه الله الولد على كبر، ولهذا بارك الله فيك أحسنتي حينما صبرتيها وكذا. لكن السؤال من حيث الحكم الشرعي، هل لها الحق أنها تفارق؟ نعم، من ناحية الحكم الشرعي لها الحق، ما أحد يقول، ما أحد يلومها، لا هي لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية، لأن الولد مقصد، يعني طلب الولد مقصد من مقاصد النكاح، وكما أن له هو الحق بالولد هي كذلك لها الحق بالولد. فلكن الصبر واحتساب الأجر، والحمد لله الآن مع وجود الطب الحديث وهذه الثورة الطبية العظيمة اللي حصلت وأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي، لعلها إذا صبرت، وأنا أوصيها بكثرة الاستغفار، هي تكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله، تستغفر 1000، 2000، 3000، 10000 مثلا مرة، ها تستغفر الله عز وجل، تتصدق أيضا، الصدقة نعمة من نعم الله وسبب من أسباب البركة والخير اللي ينالها الإنسان في الدنيا. حسن التبعل لزوجها والقيام على حقوقه وواجباته ومراعاة مشاعره، لأنه هو أكيد يعيش صراع ويخشى أن يفقد ويخسر امرأته، فهي تراعي هذه المشاعر، يبارك الله عز وجل لها بحوله سبحانه وتعالى. أبو طارق بن العين يقول الوالدة كبيرة في السن وكثيرة النسيان وتعيد الصلاة مرة مرتين ونذكرها تقول لا وتقوم صلي، يقول نتركها يعني هل يجوز نخليها تصلي؟ أبو طارق بارك الله فيك وأحسن الله ختام الوالدة وختم لها بخير يا رب، تركوها يا أبا طارق، هي الحمد لله صلت الفرض أسقطت الفرض قامت تعيد سنة لها وخير ولله الحمد. فما دام أنها مصرة على ذلك لا تصادمونها في رغبتها وفيما يعني سعت إليه، ويكون لها سنة وخير خير ولله الحمد. وهذا السن تعرف يا أبا طارق بأنه يحتاج إلى مراعاة والانتباه إلى القضايا هذه، فاتركوها الحمد لله، قولوا لها أنت صليتي، قالت لا ما صليت بصلي، قولوا لها صلي مرتين ثلاثة أربعة خمسة، لكم الأجر أيضا في مشاركتها ومراعاة مشاعرها. أبو طارق من العين يقول عندنا إمام المسجد يقول للأسف عندما يسجد يرفع رجليه، يقول ذكرناه وعلمناه جميع المصلين نبهوا على هذا، يقول مصر وقال في بعض المذاهب وشيء من هذا القبيل. يا أبا طارق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمصلي يجب عليه أن يسجد على 7 أعظم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت يكون الآمر من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وفي لفظ أعضاء، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه وإلى ركبتيه وباطن وقدميه أصابع قدميه. ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، ويشمل الذكر والأنثى، ويشمل البالغ وغير البالغ. واضح؟ هذا السجود على الأعضاء السبعة، واسجد واقترب، والسجود هذه هيئته وهذه صورته. ومن رفع عضوا من أعضاء السجود ولم يضعه على الأرض أثناء السجود بطلت صلاته. ولذلك لو أن مصلي لما سجد ما مكن رجليهم إحدى رجليه من الأرض، رفع واحدة وترك الأخرى لا صلاة له، لأنه سجد على ستة أعضاء، والله تعالى أمرنا بأن نسجد على سبعة أعضاء. هذا الأمر الأول، يشمل الإمام والمأموم والمنفرد والمرأة والرجل والكبير والصغير، وفي أي حال، في السفر، في الحضر، في السلم، في الحرب، على أي حال، في جميع الصلوات، الفرائض والنوافل وبقية الصلوات. الأمر الثاني، الإمام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولهذا الإمام يجب عليه أن يكمل نفسه وأن يكمل ذاته، وأن يأتي بالعزائم في الصلاة، لا يأتي بالرخص، لأنه قدوة للناس. فإذا كان الإمام يفرط في مثل هذه الأشياء، قل لي بربك أيها الإمام ماذا ترجو ممن وراءك من المصلين اللي يرونك قدوة، أنت طالب علم يرونك حافظ للقرآن، وأنت تصلي صلاة من لا يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هب أن العلماء قالوا بأن هذه لا تبطل الصلاة، كيف تلجأ إلى مثل هذه الممارسات؟ يعني هل الآن لو كل قول في المذاهب أخذنا به ما صليت أصلا، أنت صليت في بيتك، يعني أنت أيها الإمام لو كل قول الآن موجود في المذاهب رحت صليت في بيتك وتركت الناس، ما يصلح هذا الكلام وهذا الرد من هذا الإمام، ما يصلح. عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله. طبعا هذا الكلام الجواب العهد عليك يا أبا طارق بناء على ما ذكرت وشرحت ووصفت. لهذا عليه أن يتقي الله، وعليه أن يصلي الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. القائل صلوا كما رأيتمني أصلي، والكاف قال العلماء للتشبيه، يعني تشبهوا بصلاتي. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا ولا مرة واحدة أنه رفع إحدى قدميه أو رفع قدميه، بل كان يبالغ في وضع أصابع قدميه على الأرض، حتى إنه ليجعل بطون أصابع قدميه على الأرض. فيأتي إمام يقول لا، ما فيها خلاف، كيف هذا الكلام؟ هل هذا منطق؟ الإمام مطلوب منه أمام المصلين أن يأتي بالعزائم، أن لا يتتبع الرخص، أن يحرص على أن يسد كل ما يمكن أن يفهم المأموم أنه كذا، حتى يعني الناس يعتقدون بأنه قدوة لهم. فلهذا عليه أن يتقي الله ويراجع هذه المسألة، ويتصل بطلبة العلم أو بالعلماء ويناقشهم في هذه المسألة، ولا يصر. وهب أنها سنة كما ذكرت الآن. هل يترك السنة؟ الإمام يترك السنة مع أنه ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة برفع قدم واحد، كيف يرفع قدميه؟ ولهذا أنا سألتك هل مكن قدميه أولا ثم رفعهما؟ يعني لو أنه أتى بالركن تحقق الركن، لكن يرفعهما بعد ذلك، هذا لا يبطل الصلاة، لكن يخل بكمال الصلاة. فإذا استجاب الحمد لله، والعلماء والمشايخ وطلبة العلم كثر يتصل بهم ويسألهم ويناقش ويتعلم ويتواضع ولا يصر على مثل هذا. إذا والله لم يستجب الحمد لله ترفعون أمر إلى الجهة المختصة المشرفة على المساجد وعلى الأئمة وتطلبون استبداله، قول نستبدله، لا تقولون أفصلوه، قولوا نستبدل هذا الإمام لأن نحن غير راضين عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، وذكر منهم إمام قوم وهم له كارهون. الكراهة الدينية وليست الكراهة الدنيوية، يعني ما بينه وبين مشكلة في بيوعات ولا معاملات ولا جيرة، لا، كراهة صلاة، كراهة دين،
ارتكاب لما يخل بالصلاة. إذا كان من خلفه يكرهون صلاته ما ترفع صلاة، لابد من عزله، لابد من عزله. ولذلك يا أخي الفاضل أبو طارق راجعوه مرة ثانية وقولوا له يا أخي الفاضل ما يجوز لك ولا يحل لك وهذا غلط، وحتى لو كنت أن تعتنق وتعتقد بأن مثلا هذه المسألة فيها كذا ما يحل لك، حتى لو كان يجب عليك أنك تسجد على الأعضاء السبعة، نحن ما نرضى صلاتنا تكون ناقصة كيف لو كانت الصلاة باطلة. إحنا لما نجي نصلي ونتعب ونجتهد ونطلع للمساجد وش نبغى؟ نحن جايين نتفرج ولا نبغى الأجر والثواب؟ كيف الآن أنت تتعامل معنا بمثل هذه الطريقة؟ بارك الله فيك. عبد الله من عمان يقول رحت الجنازة اليوم وكذا، يقول يعني الحمد لله من بدايتها إلى نهايتها، لكن المشكلة أنني كنت أصور سنابات في المقبرة، يقول قال لي واحد راح عليك الأجر أو شيء من هذا القبيل. عبد الله من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يلهمك الرشد وأن يجعلك موفق وأن تستخدم هذه الوسيلة فيما يقربك إلى الله ويرفعك وينفعك عند الله سبحانه وتعالى. قل آمين يا عبد الله، قل آمين. آمين. طيب الشيء الثاني يا عبد الله، مقام المقبرة ليس مقام تصوير ولا مقام يعني مثلا نقل أشياء فقط للفرجة ولكذا، هذا مقام عظيم، هذا مقام ذرف الدموع، هذا مقام خشوع القلب والبدن، هذا مقام حقيقة من أعظم المقامات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في جنازة ولما تدفن بعد جلس وبيده عود ينكت الأرض حزين صلى الله عليه وسلم، يقول لمثل هذا فأعدوا. كان يقول عليه الصلاة والسلام زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، أنتم أيها الزائر زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك من أكبر الخطأ أن يدخل الناس المقبرة بأيديهم يعني الكاميرات هذه أو الجوال يصور فيها كذا المقبرة وسيارة الإسعاف والمشيعين وكذا، ما الفائدة؟ والله إذا أنت تقول والله أنا صورت قلت يا إخوتي لمثل هذا فأعدوا شوفوا نهاية الإنسان، ترسل رسالة لمن يتابعك بأن يعني فيها عظة، ما تدري قد يفتح الله على قلب إنسان صاد عن ذكر الله وبعيد عن طاعة الله عز وجل، ممكن. لكن فقط والله تصور الإسعاف وتصور المشيعين وتصور كذا وكذا، أخطأت يا عبد الله خطأ كبير، استغفر الله عز وجل وتب إليه، ما يصلح منك هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل هيبة لهذه الحالة، مرت جنازة فقام لها قال يا رسول الله جنازة يهودي، قال أقوم للذي قبضها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المقبرة أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. السلف الصالح يقولون كان إذا ذهبنا في جنازة ما ندري من نشيع، عفوا ما ندري من نعزي، كل الناس تبكي ما ندري وين أهل الميت، كل يبكي كل متأثر. الآن نسأل الله العافية، يعني بعض الناس الآن يعني ذهاب إلى المقبرة فقط لأشياء ما يأخذ العبرة، ما يأخذ العبرة. مررت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. يعني الإنسان هل يعتقد بأنه سيسلم من هذه الحفرة؟ هل سيعلم بأنه لن ينقل على الأكتاف؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود محمول. عموما يا عبد الله أنت على خير وبارك الله فيك، واستغل هذه الوسيلة اللي أنت الآن يعني فتح الله عليك بها في الخير ونشر الخير، وحاول قدر المستطاع أنك تخلف شيء يذكرونك الناس بخير ويبقى الأجر والثواب لك، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أم زينب من العراق تقول زوجها أصيب بجلطتين دماغيتين أثرت على وضعه، كان رجلا صالحا مصليا طيبا، تقول بأنه يعني تغير من كونه إنسان اجتماعي إلى انعزالي، من كونه محافظ على الصلوات إلى إنسان لا يريد أن يصلي وشيء من هذا القبيل. تقول أنا أجره إلى الصلاة جرا، أحيانا أنسى أحيانا كذا، هل علي شيء؟ أختي الفاضلة أم زينب لا شيء عليك، بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يعافي زوجك وأن يكتب له الأجر وأن يبعد عنه شر الشيطان وأيضا شر نفسه الأمارة بالسوء. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحكم بكثرة رقية زوجك، زوجك يحتاج إلى رقية شرعية، واضح بأن هناك تسلطا شيطانيا عليه بسبب هذه الحالة التي مرت به وأضجرته ويعني يظهر والله أعلم عليه آثار الجزع والملل، ولذلك اقرأي عليه الفاتحة، اقرأي عليه المعوذات، قولي له اقرأ على نفسك، اقرأ عليه في ماء ويشرب وامسحوا جسده، اقرأوا في زيت زيتون مثلا وامسحوا جسده، لأن أحيانا بعض الناس سبحان الله يتسلط عليه الشيطان في حالة ضعف، خاصة إذا أصيب بمثل هذه الأمراض يتسلط عليه الشيطان ويوهنه ويضعفه عن القيام بالعبادة والطاعة. فاحرصي على رقيته أنت وقولي له هذا الكلام، بالنسبة لك لا إثم عليك ولا ذنب حينما تنسين أو تغفلين أو تنامين، لكن ذكريه بالله ما دام أنه ما زال في وعيه، يعرفك ويعرف أولاده ويعرف الأوقات، هو مكلف. وقولي له إذا كان عنده شبهة أو إشكال بأنه لا ما تصح الصلاة منه، لأنه مثلا قد يكون عند إشكالات المسالك البولية، قد يكون عنده نجاسة مثلا، علمي يفقه، قولي له يعني ممكن يجمع بين الصلاتين، يتطهر طهورا واحدا ثم يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر من دون قصر، ويجمع بين المغرب والعشاء من دون قصر مثلا، يعني ممكن الحمد لله الشريعة فيها يسر. يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك استنطقي أختي الفاضل، قولي لي ما الذي يمنعك؟ فإذا قال لا أنا عندي نجاسة وعندي كذا، ما في شيء إلا لو حل. والشريعة والله تنقذ الإنسان من الحرج والضيق إلى السعة، فضاء السعة والرحمة التي من الله سبحانه وتعالى. فربما تكتشفين حينما تسألينه أنه ممكن يتعلل ويتعذر بقضية والله أنا ما أتحكم بمثلا الخارج من المسالك البول مثلا، قولي له الحل كذا والحل كذا. بارك الله فيك، عموما ليس عليك شيء. أم بدر من السعودية تقول أنا سويت عملية من 3 سنوات وهو شيء للرحم، تقول يعني قبل رمضان بيوم وبعدين طلعت كفارة، وبعد 3 سنوات حاولت أصوم في الشتاء ما قدرت. العجيب أن أم بدر تقول أصوم رمضان لكني ما أستطيع صيام القضاء، ويأتينا صداع وشيء من هذا القبيل. أختي أم بدر عافاك الله وشافاك وكتب الله أجرك، وهذا كفارة لك بحول الله تعالى. لكن أختي الفاضلة هذه الأيام في ذمتك، وذمتك مشغولة بهذه الأيام، وأنت ملزمة بالقضاء ولست ملزمة بالكفارة. لذلك أنا سألتك لماذا كفرتي، سألت العلماء قلتي لا هذا اجتهاد منك. العجيب أنك تصومين رمضان في الصيف وقت الحر والنهار طويل، لكن في الشتاء في شيء يعوقك عن قضية القضاء، يعني هل هو مجرد مشاعر أحاسيس توقعات يعني ليس لها رصيد من الواقع ممكن تورث لك هذه الأشياء؟ طيب إيش رأيك يا أم بدر تصومين في الصيف مثلا، اقضي في الصيف جربي، يمكن عندك طبيعة بنيتك الجسمانية طبيعتك كذا تتأثر في الشتاء، صومي في الصيف مثلا، يعني شو بعد رمضان أو قبل رمضان جربي مثلا. وبعدين الحمد لله القضاء ما يلزم فيه التتابع، يعني أنت لو صمتي كل 2 وخميس من كل أسبوع مثلا أجزأك، يعني الآن عندك من 3 سنوات، لو صمتي كل 2 أو كل 5 في الأسبوع كل أسبوع مثلا يمكن يمديك خلصتي، صح ولا لا؟ فأنا أقول جربي يا أختي الفاضلة صومي في الصيف، قد يكون عندك مشكلة في مسألة تفاعل الجسم مع وقت الجو البارد مثلا، جرب الصيف وشوفي. إذا والله الحمد لله صمتي اللهم لك الحمد تقضين إن شاء الله وتبرئين ذمتك مما اشتغلت به من حق الله عز وجل، خاصة وأنك تصوم رمضان. إذا والله صعب عليك الأمر فتنتقلين إلى الإطعام بعد ذلك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول الركعات 4 بعد صلاة العشاء، عفوا أم محمد، سامحين أم محمد من أبو ظبي تقول الركعات 4 بعد صلاة العشاء هل تدخل فيها السنة الراتبة أم لا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي 12 ركعة هي السنة القبلية والبعدية، هي ركعتين بعد العشاء، ما يدخل فيها 4 ركعات. 4 ركعات هذه كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا رجع إلى بيته، قال العلماء وهذه من قيام الليل، هذه من قيام الليل. لكن من العلماء من صحح حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يتعلق ب4 ركعات بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر. الحديث لا يصح مرفوع لكن يصح موقوف على ابن مسعود وعلى عبد الله بن عمرو بن العاص اللي تعدل مثلهن من قيام ليلة القدر، قد يكون هذا منها. لذلك أختي الفاضلة هذه ليست من سنة العشاء البعدية. أم محمد تقول يعني في وحدة بنتها محتاجة جدا وقد توفي زوجها, تقول لإخوتها بأني رأيت أبوكم في المنام يقول اعملوا كذا وسووا كذا لأختكم وكذا, تقول أنا ما رأيت هذا, ماذا ما حكم هذا الفعل؟ أم محمد بارك الله فيك, أخبري هذه المرأة بأنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام, ولا يحل لها أن تكذب في المنام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أرى عينيه ما لم ترى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ولذلك الإنسان الذي يكذب في المنام يقول والله أنا شفت في المنام كذا, هو كذاب ما شاف شيء علشان يرهب أو يرغب أو يعظ أو يذكر أو شيء, هذا محرم في الشريعة بل كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك تستغفر الله وتتوب إليه وتأتي البيوت من أبوابها, تجمع عيالها تقول تعالوا هذه أختكم عورتكم ما يجوز لكم تتخلوا عنها, أبوها توفي رحمة الله عليه, أنتم الآن تقومون مقام الأب وتكون شجاعة, ما في داعي إنها يعني تختلق الكذب وتدعي أنها رأت ولم ترى, هذا خطر عليها وأكيد هي جاهلة. الحمد لله تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل هذا أبدا, والحمد لله تجمع عيالها وتقول كل واحد يدفع المبلغ الفلاني شهريا من راتبه, هذه أختكم تنفقون عليها وجوبا. أبو عبد العزيز من البحرين بارك الله فيه يسأل عن لمس المرأة الأجنبية, يقول هل ينقض الوضوء؟ يا أبا عبد العزيز بالنسبة للمس المرأة الأجنبية أو الزوجة أو الأم أو التي تحرم عليه أو الأجنبية, كل هذا لا ينتقض به الوضوء في الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا قلت من أقوال أهل العلم؟ لأن المسألة فيها ثلاث أقوال, قول بالنقض مطلقا وقول بعدم النقض مطلقا وقول بالتفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة. الراجح بأن لمس المرأة سواء كانت ممن تحرم عليه أو ممن لا تحرم عليه لا ينتقض به الوضوء. يا أبا عبد العزيز بارك الله فيك. أبو عبد العزيز يسأل عن الإمام الذي سجد في آخر سورة العلق سجدة التلاوة ثم قام وركع, يقول هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب نعم يا أبا عبد العزيز, فعل الإمام صحيح, لكن لو قلت لي ما هو الأفضل؟ الأفضل لو قرأ مثلا قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق, يعني هذا الأفضل حتى لا يعني يكون هناك يعني مباشرة للركوع ولم يسبقه قراءة وإنما سبقه سجدة التلاوة, لكن أما وقد فعل ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أبو عبد العزيز يسأل يقول هل يصح أثناء الاغتسال أنني أتوضأ سواء غسل نظافة أو غسل جنابة؟ يا أبا عبد العزيز غسل الجنابة من السنة أن يسبقه وضوء ثم بعد ذلك اغتسال. بالنسبة لغسل النظافة والتبرد لو توضأت قبله أو أثناءه أو بعده جائز ولله الحمد, وأنت تغتسل غسل التبرد يجوز, وأنت تحت الدش تتوضأ بنية في قلبك وتسمية بلسانك وترتب أعضاء الوضوء, تبدأ المضمض والاستنشاق وغسل وجهك ثم يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدميك وأنت تحت الدش, نعم يجوز هذا ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج, ألتقيكم إن شاء الله غدا, ها غدا الجمعة لا عندنا حلقة الواتساب, ويوم السبت حلقة الواتساب أيضا الأحد القادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.